الروح القدس الإله الواحد أمين. سلام رب المجد يسوع المسيح مع جميعكم الموجودين وأيضا الغائبين. ربنا يرجع كل واحد بسلام إلى مكانه إلى غرفته الحبيبة. إفرهيم إسفراس هو كان بيا جنسس. سلام المسيح مع سيدات الأدمين الموجودين، الأستاذة العزيزة أستاذة مارينا، سيدتنا العزيزة أستاذة محبة أستاذة إلينا، وأيضا الأستاذ سليم، أستاذنا الحبيب أستاذ جيف، أستاذنا الشيخ يوسف، أستاذ فشيشة، أستاذة كارمينا برانا، أستاذة سبايسي، أستاذنا الحبيب بطل السرياني، أستاذنا ابن النيل، أستاذة هارد روك، أستاذ محب ون، أستاذ حبيب المسيح، أستاذة جولدن إير ونشكرها دائما على تعبها، أستاذ لولتوك، أستاذة ماري مينا، أستاذ بايبل بروفسي، سيدتنا الكبيرة أستاذ كينج دام أوف كوش، أستاذنا الحبيب أستاذ محب، أستاذ جلوري تو جاد، أستاذنا سرياني مان، أستاذ نظيم أستاذ الكاروز، وأستاذنا أستاذ ذا أوني واي، وأيضا تحية خاصة لأزيتي الموجودين أستاذ جيمانس، أستاذنا سامي كي، أستاذ توت عنق، أستاذ نبحوت بأخناتون اللي غاب الأسبوع اللي فات وأنا مخصوم منك عشان ما شفتكش الأسبوع اللي فات، أستاذ الحبيب الناطق الرسمي. والحقيقة كل الموجودين، وأشكر أستاذ برم هات على أن وضع كلمات الترنيمة الجميلة في حب مصر اللي احنا دائما بنفتقد هذا الوطن الجميل. عشان ما اضيعش وقت حضراتكم، أولا أنا كنت فعلا أستاذ كينج دام كوش بنقول احنا في مصر عمرك أطول من عمري. أنا ما كنت حمس كلمات، كنت حول لحضرتك على الأستاذ لايف حييم، مبروك عليه هذا العودة إلى يعني الحظيرة. وأتمنى أن هو أيضا يحضر بكرة مع أتسابون زكريا اللي بيفرح قلبه دائما ويديله قوة أكتر في من أجل الكرازة في كل مكان في العالم. وأنا سمعت أنه سمع أيضا قناة الحياة التي دخلت إلى نوافذ وغرف وقلوب كل إنسان على وجه الأرض أيا كان دينه. شكرا لكم، شكرا لك أستاذ الكينجدم على دعوته، نتمنى نسمع اختباره بالتفصيل بكرة إن شاء الله. النهاردة المحاضرة رقم 112 في تاريخ مصر، وهي الجزء 14 من الحملة الفرنسية، من الدراسة النقدية والتحليلية وأيضا الدراسة المحققة في أحداث الحملة الفرنسية. وهذا الجزء رقم 14 زي ما تعودنا دايما بنهديه إلى واحد أستاذنا أدم الأدمن أو الأستاذة أدمنة، تحية ليها على تعلمنا جميعا هنا وعلى تعبهم الكثير. وهذه الحلقة مودة خاصة لأستاذنا ابن النيل، أرجو تقبلها هدية صغيرة جدا من أحد تلاميذ الروم بالنيابة عن كل الموجودين والمستمعين. هي أنا أريد كلمة جميلة بنبتدي هذه المحاضرة رقم 112. العجيب في بلد زي مصر العظيمة ذات الحضارة التي أعطت العالم كله أن يكون لها هذه الحضارة، ويأتي أولادها اليوم يتنكروا إلى هذه الحضارة بسبب هذا الإسلام السياسي والغزوات الإسلامية منذ دخول عمرو بن العاص ابن باغية مكة إلى مصر وتدنيس هذه الأمة. فهو عجبا لأمة لها تاريخ مشرف تخاصمه ولا تستفيد منه وتعتبره ماضيا زالا وتراثا باليا، علي كما تمثله هذه الكلمات. فهو عجبا لأمة لها تاريخ مشرف تخاصمه ولا تستفيد منه وتعتبره ماضيا زال وتراثا باليا. الأسبوعين اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن هذه الدراسة النقدية اللي كتبها الأستاذ محمد سعيد عشماوي في كتابه مصر والحملة الفرنسية، واتكلمنا في جزئيتين عن دخول الحملة الفرنسية، والجزء الأسبوع اللي فات تكلمنا عن الوضع في مصر، وتكلمنا أيضا عن ما سميت ما تركه الفرنسيين أو ما فعله الفرنسيين خلال الثلاث سنوات والعشر والواحد وعشرين يوم من إقامة المجمع العلمي إلى آخره، وتنظيم مصر وإنارتها يعني الحج الصحي ودفاتر المواليد والزواج. وأيضا تكلمنا على ما سموه بعض أقزام ما كتبوا التاريخ عندما يتكلمون عن ثورات ومقاومة الاحتلال وثورة القاهرة الأولى التي ذكر جبهتنا لم تكن إلا حركة من الحشاشين والعربجية وأيضا فتوات الحسينية مثل بدو. النهاردة الجزء الثالث في هذه الدراسة التحقيقية والنقدية أيضا، هنتكلم الكلمة الثورة الثانية، ما سميت الثورة الثانية. احنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده وقلنا ان الثورة الاولى دي كانت ايامنا بنيوم، كانت يوم 20 اكتوبر سنة 1798، وعبارة عن ثورة حرمية بالعربي كده يعني. اما ما يفتخر به الكتاب المعاصرون فيما سميت الثورة الثانية كانت يوم 21 ابريل سنة 1800، وكانت في وقت جنرال كليبر، لان كان وقتها طبعا زي ما حضرتكم عارفين ان نابليون لما جاء الى مصر جاء في شهر يوليو سنة 1798 وغادر البلاد يوم 25 اغسطس سنة 1799، واصبح الساري عسكر اي كبير الفرنسيين هو كليبر الذي بدأ من هذا اليوم واغتيل على يد هذا الفاجر الاهوج كما يصفه الجبرتي سليمان الحلبي يوم 14 يونيو سنة 1800. في هذه الثورة لما ينتقدها واحد من الكتاب يقول كما جاء انه اشيع انه عقد صلح بين السلطنة العثمانية والجيش الفرنسي ليخرج الفرنسيين من مصر. عارفين حضراتكم بعد ما رجع نابليون، واحنا قلنا هذا الكلام بالتفصيل ونرجع لحلقاتنا السابقة، ان نابليون لما رجع من حملة الشام اضطر يرجع لفرنسا لان كان هناك حرب قائمة بين النمسا وفرنسا، فرجع لمصلحة فرنسا وساب هذا الرجل على اساس ان كليبر يجمع الجيش ويخرج بيه عن طريق الاسكندرية، وكان له وسيط انجليزي اللي هو اسمه رودني سميث انه جهز له مراكب يخرج بيها هو والجيش بتاعه. لكن وصل عن طريق بعض الناس ان العثمانيين والانجليز سوف يغدرون بالجيش الفرنسي في وسط البحر المتوسط وسوف يقضوا عليه. فيقول عن هذا الجبرتي انه فلما كان بعد العشاء دخل الاغا، والاغا هنا هو رجل من رجال الدولة العثمانية، الى مصر في موكب، فحصل الناس ضجة خلاص بقى هيحصل صلح، فبدأ العثمانيين هيرجعوا الى مصر مرة تانية. فلما كان صبح تلك الليلة عمل ديوانا وجمع العلماء، ده مين؟ الاغا بتاع العثماني، ومعاه عيان الناس، ويعني الديوان كان عبارة عن شيوخ الاسلام وكبار النصارى من الاقباط والشوام، ولما تكلموا نتكلم معهم اظهر لهم فرمان من الوزير طبعا نقصد به الوزير العثماني، مضمونه فرض المكوس اللي هي الجمارك بمصر وبولاق ومصر القديمة، والتحكير على جميع الواردات من اصناف الاقواط فاشتريها بالثمن الذي يسعره هو، طبعا احنا بنتكلم باختصار، وان كبير التجار مذوم ومقيد بتحصيل هذا المال. طبعا دخلوا العثمانيين هالفجرة اللي اضلوا مصر واستعبدوا اهلها مسلمين ومسيحيين، مجرد انهم خلاص عمل الصمام يعني موضوع الصلح شروط الصلح ان يدخلوا هؤلاء، وفرضوا على الناس نوع جديد من الضرائب على المسيح والمسلم يعني شعب مصر كنوع من الجزية الاخرى. فيقول الجبرتي لهذا اخذ كبير التجار في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار واهل الاسواق والحرف، وشرعوا في تحكير عن احتكار الاقواط، فغلت الاسعار وضاقت مؤن الناس ودهى الناس من اول احكامهم، احكام العثمانيين مش الفرنسيين، هنتكلم هنا على العثمانيين، وبدأ يطلبون طبعا من الناس ويصدروا اموالهم وياخدوا بيتهم. فكان شوف الكلام ده اهم جدا الحقيقة، فكان كل من توجه عليه مقدار اجتهد في تحصيله واخرجه عن طيب خاطر وانشراح، وبادر بالدفع من غير تأخير علمه، لانه كان يعلم كما يقول العثمانيين ان الفرنسيين سوف يخرجون من مصر. هذا الشعب المسلم مستعد انه يتزل ويدفع هذه الفلوس، انا كالضرائب جامده ما دام هيخرج واحد مش من على دين الاسلام اللي هم الفرنسيين. فيطلع هذا المسلم في مصر يقول ايه؟ يقول سنه مباركه ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفره، كل ذلك بمشاهده الفرنسيس، يعني الفرنسيين واقفين والناس هتخرج وعاملين احسن معامله، ثم يطلع هذا المصري على او المغربي او العثماني او هؤلاء الحشاشين احنا اتكلمنا عنهم او يعني ازعل الناس يقولون كل سنة مباركة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة. واما الرعايا والحمج الناس من اهل مصر فانهم استولى عليهم سلطان الغفلة. شوفوا الكلمة دي كلمة معبرة جدا جدا من جبارتي. اهل مصر استولى عليهم سلطان الغفلة ونظروا للفرنسيس بعين الاحتقار وانزلوه من درجة الاعتبار. لحظة احنا اتكلمنا بكده الفرق بين معاملة الفرنسيس للمصريين ومعاملة العثمانيين الذين ازلوهم وانزلوهم من درجة الاعتبار وكشفوا نقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية ولم يفكروا في عواقب الامور ولم يتركوا معهم للصلح مكانة. حتى ان فقهاء الكتاتيب كانوا يجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطائف حزبة ويجهون يقولون كما نقفي باعلى اصواتهم يلعن النصارى وعوانهم. ده كلام الجبرتي مش كلام ده. احنا عارفين اللي كان بيحصل في اعيادنا لما يجي عيد رمضان يعني عيد الفطر المبارك او عيد الاضحى كان نشوف العربيات تمشي في الشوارع في قلب القاهرة وعليها الاطفال كلهم بالالوان بتاعتهم العيد عيدنا والنصارى كلبنا. الكلام اللي هم ورثوه عن مئات السنين كان من هذا الطريقة. كان يعلموا اولادهم ان النصارى دول عبارة عن حسالة في البلد كلابنا وغير وغيره. هذا هو الاحتفال الديني عند اهل السنة في مصر. وذكروا الجبرتي بهذه الالفاظ كانوا يجمعون الاطفال ويمشون بهم فرقا وطائف حزبة وهم يجهون يقولون كلاما مقفي يعني بالافية بأعلى صوت يلعن النصارى واعوانهم. وظنوا ان فروغ القضية ولم يملكوا لأنفسهم صبرا حتى تنقضي الأيام المشروطة لمغادرة الفرنسيس أرض مصر. ما استنوش على ذلك لم يثر إلا الحقد والعداوة التي أسست في قلوب الفرنسيس وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس. طبعا هو بيتكلم بيحكي قصة أن هيحصل عذاب وبؤس لهذا الشعب عندما تحدى الفرنسيس الذين عملوه معاملة جليلة. يقول اخذ الفرنسيس هبة الرحيل ثم ان العثمانيين تدرجوا في دخول مصر تبدأ يخشوا واخذوا يشاركون الناس في صناعتهم وحرفهم مثل القهوجية والحمامية لما اصحاب الحمامات والخياطين والمزينين. فاجتمع العامة من اهل مصر باصحاب الحرف وذهبوا الى قائم مقام اللي هو الحاكم العثماني وشكوا اليه فلم يلتفت الى شكواهم. لاحظوا العدل ايام الفرنسيس والعدل ايام العثمانيين. دخل العثمانيين بدأوا يشاركوا الناس في اخواتهم صناعتهم خدوها منهم. ناس مش لاقيه تاكل تدفع ضرائب. فيقول الجبرتي فلم يلتفت الحاكم العثماني لشكواهم لان ذلك من سنن عساكرهم وطرائقهم القبيحة. يعني حتى هذا الجبرتي من هم النصارى البلدية هم الأقباط المصريين. طالعين الفرنسيين ماشيين استنوا بقى انتوا الأقباط واسمعوا الكلام. على رأي الكلمة اللي كتبت في أكثر من مقالة حديثة كان زمان في مصر في هناك حسن ومرقص وكوهين فخلصوا على كوهين فاضل شوية ويخلصوا على مرقص ويفضل حسن عشان تفضل البلد ليهم. هي دي الطريقة اللي ماشيين بيها. الى اين هم سائرون؟ الفيلم الجاي يعني الفيلم الاولاني حسن ومرقص وكهين الفيلم اللي بعده حسن ومرقص الحديث الفيلم الجاي اتمنى ان ما يكونش حسن وبس. كانوا يتغنون ويسخروا ويلعنوا النصارى البلدية اللي هم الاقباط بمرأة ومسمع منهم مما يحرك الحفائظ ويغر الصدور. صوار انت طول الوقت ما انت ماشي وكله بيشتمك بكل ناحية. المهم ان الفرنسوية ارسلوا بعض اصدقائهم من الانجليز وعرفوه من الوزير العثماني اتفق مع الانجليز على الاحاطه بالفرنسويه اذ يصاروا بظهر البحر. واحنا اتكلمنا عن هذا الموضوع، فطبعا كليبر كان جدع وراجل يعني راجل يفهم ما يقول، قائد عسكري عظيم، عارف ان الموضوع في خدعه، لم الجيوش وبدا يحط المدافع مكانها تاني في القلعه وفي كل مكان، وتحصل المعركه الشهيره اللي احنا كنا اتكلمنا عليها هي معركه هليوبلس اللي كانت حاصله بينه وبين المماليك والعثمانيين، هي اصلا بالعثمانيين، يوم 20 مارس سنه 1300، ودك فيها الجيش العثماني، قتل منهم الاف مؤلفه واستطاع ان يقبض حط ايده على مصر مره تانية. انا بقول هذا الكلام عشان نشوف بقى الثوره، احنا مش هنتكلم هنا عن التاريخ، التاريخ اللي تعالى نحن بالتفصيل. فيتكلم جبرت ويقول ان اهل مصر كسر فيهم اللغط والقيل والقال ولم يدركوا حقيقه الحال، فهاجوا ورمحوا الى اطارف البلد وقتلوا اشخاصا من الفرنسويه وذهبت شرذمه منهم، شرذمه منهم من عوام الناس، نهبوا الخشب وما وجدوه من النحاس الذي كان ملك للفرنسويه، واسمعوا هذه الكلمه وانا بكررها للمره الثلاثين، وخرج السيد عمر افندي، عمر افندي هو عمر مكرم نقيب الاشراف كبير شهبندر التجار اغلى واحد، وانضم اليهم مين؟ اتراك خان الخليلي والمغاربه الذين في مصر. يبقى عندنا هنا رعاع الناس والخائن عمر مكرم نقيب الاشراف والسيد احمد المحروقي اللي هم كل دول اللي كانوا اتفقوا وخاسروا وذهبوا مع العثمانيه وذهبوا ايضا مع الانجليز لاخراج الفرنسيين من مصر، وتبعهم كثير من عامه البلد وتجمعوا على التلول خارج باب النصر وبايدي كثير منهم النبابيط والعصا، يعني كل واحد ماسك النبود بتاعه والعصايا، وتحذر كثير من الطوائف العامة. مثل كلمة الحشرات الأستاذ العشماوي يقول عليها سفلة السفلة، الحشرات اللي هم سفلة السفلة، وجعلوا يطوفون بالأزقة وأطراف البلد ولهم صياح ودجيج. جاب الرجل العثماني نصوح باشا وأصدر قرار في وجود السيد عمر أفندي مكرم الخائن الأكبر لمصر ليقول اقتلوا النصارى جاهدوا فيهم. فلما أظلم الليل أطلق الفرنسوية المدافع والبومب على البلد من القلاع ووالوا الضرب بالخصوص على خط الجمالية لكون العظم يعني أكثر الجمع مجتمعا بها. فلما عاين ذلك الجميع أجمع رأي الكبراء والرؤساء على الخروج من البلد في تلك الليلة، الخيانة مرة الثالثة والعشرة، عمر مكرم والمحروق احمد الشيخ المحروقي نصوح باشا العثماني كله يطلع ويسيب هؤلاء الرعاع في مصر يقع تحت الانابل، مش هم القوات بتوع البلد اللي هم المفروض يقاوموا. يقول لعجزهم عن المقاومه وعدم وجود الات الحرب وقله الاقوات، وقع للناس في هذه الليله من الكرب والمشقه والازعاج والخوف. فطلع بقى مين هذا الرجل اللي هو نصوح باشا العثماني ويقول لك ايه، كل من قبض على نصراني او يهودي او فرنسوي فليحضر به. وخرج عثمان كتخدة، واحنا قلنا هذه القصة بالتفصيل، العثماني يقول اللي جيب لي راس نصراني او يهودي ياخد عليه البقشيش، فيحبس البعض ويقتل البعض ظلما، ورسله في احضار المدافع الكائنة في المطرية، فكانوا كلما ادخلوا مدفعا ادخلوه بجمع عظيم من الاوباش والحرافيش. وانا قلت لحضراتكم كلمة حرافيش هي حارة فيش التي كان يسكنها من ليس له اهل من الرعاع من اهل مصر، وكان لهم صوت ونباح. وقلنا قصة المغربي اللي طلع والتفت عليه طائفة من المغاربة البلدية لما مقيمين في مصر، وبدأ الوقع والنهب والقتل من لا يجوز قتله، ده كلام الجبرتي، قتل من لا يجوز قتله، بدأوا ينهبون الدار ويسحبون النساء ويسلبون ما عليهن من الحلي والثياب، ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها وشعرها من الذهب. طبعا ما كانش بيقتل واحدة بنت طفلة مسلمة، ولكن كان يقتل طفلة قبطية او طفلة مسيحية بنت أولاد الشوام أو يقتل رجل مسيحي هو اللي قدروا عليه في هذا الوقت، ويقولون ثورة القاهرة الثانية. وتتبع الناس عورات بعضهم البعض، أما المماليك وغيرهم فلم يكن لهم طاقة في محاربة الفرنسية، فطلبوا الأمان وذهبوا أشتاتا في الأرياف. الناس ذهبت أشتاتا في الأرياف يتكففون الناس وأؤون إلى مساجد الخربة، ومات أكثرهم من العري والجوع. وتكلموا مع الوزير العثماني فاعتذر لهم بأعذار أنهم ليس معهم سلاح، وأن السلاح موجود في العريش، وكانوا متكلين على أنهم إيه هيجوا مصر ده في حالة سلم لأنهم عملوا أمر الصلح، فما جابوش معهم السلاح. عشان الحق يقال، احنا كنا بنتكلم على وجود المماليك في مصر، مراد بيه الذي هرب الى الصعيد وكان له حروب كثيرة، وابراهيم بيه الخاين اللي راح مع احمد الجزار ومع الخاين الاخر عمر مكرم الى الشام ايام حرب نابليون. مراد بيه كان عمل صلح زي ما احنا عارفين. والحقيقة هذا الرجل المملوكي مع انه حارب كثير، لكن كان تصاحب مع كليبر ووقع بينه معاهدة ان يحكم الصعيد، فاستمر مع الفرنسوية ولم يقف مع المماليك مرة تانية. وكذا انتصرت انتصر الفرنسي كليبر والجيش الفرنسي على العثمانيين في مقاعد هليوبوليس الشهيرة. وهي كان وضع المصريين وضع مذل تماما في هذا الوقت، انعدمت الأقوات وغلت الأسعار وعزت المأكولات وفقدت الحبوب والغلات وارتفع وجود الخبز إلى خيره. وفي كل هذا الوقت يخرج هذا الرجل المغربي الذي التف حوله بعض العامة والحرفيش والسفهاء انهم يقتلوا في الأقباط وفي الشوارع الموجودين. يقول عن هذا الموضوع الشيخ عبد الرحمن الجبرتي ان حاول بعض الناس التفاهم مع الفرنسيين لإنهاء الوضع، فتحدثوا مع ساري عسكر فاعتذروا له بان هذا من فعل ناصر باشا، طبعا ناصر باشا الوزير العثماني، وكتخذ الدولة وابراهيم بيك طبعا المملوك، ومن معهم دي تحط تحتيها 20 خط. من معهم ده كان الخائن عمر مكرم الذي له مسجد الأموات في قلب ميدان التقريب القاهرة. انهم اثاروا الفتنة وهيجوا الرعاية ومنوا الناس الاماني الكاذبة والعامة لا عقول لهم. ده كلام الجبرتي بيصف هؤلاء الرعاة من اهل مصر. لما رجع المشايخ وسمعوا الانكشارية اللي هم جنود السلطة العثمانية والناس قاموا عليهم وسبوهم. الشيوخ المصريين بتوع الأزهر جزء منهم وطني حب يعمل صلح لأنه كان يعلم أن البلد هتضيع تحت أقدام العثمانية. فرجعوا الشيوخ بتوعهم قال لهم خلاص احنا اتفقنا مع ساري عسكر كليبر أن ينتهي هذا الوضع. يوم عمر مكرم الموجودين معاه العثمانيين يسبوا هؤلاء الشيوخ ويرموا عمائمهم واسمعوهم قبح الكلام، وصاروا يقولون لهؤلاء المشايخ ارتدوا انهم خلاص ما بقوش مسلمين وتحولوا الى فرنسيس ويريدون خذلان المسلمين، وانهم اخذوا دراهم يعني ارتشوا من الفرنسيس. يكمل الجبرتي في هذا النطق يقول ايه تكلم السفلة والغوغاء، ده هذا اللفظ المكتوب في الكتاب. وتشدد في ذلك الرجل المغربي الملتف عليه أخلاط العالم ونادى من عند نفسه الصلح منقود وعليكم الجهاد، من تأخر عنه ضرب عنقه. حتى المسلمين الغلابة قال لهم اللي مش هيقتل النصارى دول أنا هشيل رقبته. ويذكر السبب والعلة الجبرتي ليس فقر تحرير مصر لأنه ليس بمصريا، الرب المغربي محتل الأرض مصر. يقول وإن غرضه هو دوام الفتنة. لاحظوا هذه الكلمة كلام الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في كتابه الشهير اللي هو عمدة الكتب وأبو التاريخ، تاريخ عجائب الآثار في التراجم الأخبار. يقول فيه إن غرض هذا الرجل المغربي هو دوام الفتنة، فإن بها يتوصل لما يريده من النهب والسلب والتصور بصورة الإمارة باجتماع الأوغاد عليه. هذه هي الثورة أو جزء من الثورة الذي كل واحد كاتب يطلع يكتب لنا مقال في مجلة أن المصريين قاموا بثورة ضد الفرنسيس. الثورة لم تكن إلا قتلا للنصارى المصريين، خصوصا النساء والأطفال أو البنية التي كانت تقطع رقبتها من أجل قطعة من الذهب في شعرها. الباشا نصح باشا والكتاخدة كان يقولون لا نرجع الحرب الفرنسيس. طب ما انتوا غبتوا، ما تروحوا انتوا تحاربوا. لا مفيش. مم ضاق خناق الناس من استمرار الليل والنهار مع ما هم مع عدم القوت، وهلكت الناس وخصوصا الفقراء والدواب وإزاء عسكر العثماني للرعية. أنا بس عايز أقول حاجة، يعني هؤلاء افتكروا أن الناس دول بيقولهم تعالوا على الجهاد، يعني جهاد الكفرة. الفرنسيين بيضربون بالمدافع لأن بيدافعوا عن نفسهم من أجل الخيانة اللي حصلت، وهؤلاء المسلمين الشيوخ عمالين يذلهم بشهادة الجبارة، يقول لهم حتى عسكر العثمانية كان بيأذوا الرعية، يعني دول محطوطين بين المطرقة والسندان. وكان العثمانية إزاء عسكر العثمانية الرعية وخطفهم ما يجدونه معهم، حتى لو كان المصري مع أكل كان العثمانية بياخدوا منهم، حتى تمنى المصريين زوالهم، أي زوال العثمانيين ورجوع الفرنسيس مرة تانية. دي كانت نهاية الثورة. المصري تمنى اللي كان بيشتم من شوية على كلاب الكفرة الفرنسيس، أصبح هذه اللحظة كان يتمنى أن يعود الفرنسيس ويذهب من العثماني. وانتهت هذه الموقعة الكبرى بعد 7 بسبب هؤلاء المتأسلمين وعلى رأسهم الخائن الأكبر عمر مكرم. يقول الجبارتي في هذا الموضوع: تكلم السفلة والغوغاء، وإن كان غارض هذا الرجل المغربي هو دوام الفتنة من أجل السلب والنهب. وقع فيها هذه 37 يوم من الحروب والكروب والإنزعاج والشتات والهياج وخراب الدور وقتل الرجال ولهب الأموال وتسلط الأشرار وهتك الأحرار، هتك عروض النساء. هذا اللي حصل من العثمانية. في هذه الدراسة النقدية يتكلم الأستاذ محمد سعيد العشماوي ويقول: نلاحظ هذه الثورة كانت كالآتي. نمرة 1، إذا كان هذا ثورة وهذا ما سرده الجبردي. نمرة 1 بكل تفصيل: الصلح وقع بين العثمانيين والفرنسيس بقيادة كليبر، بمقتضاه يغادر الفرنسيين مصر، لكن العثمانيين تواطؤوا مع الإنجليز على محاصرة الفرنسيس في البحر الأبيض المتوسط وأن يضربوهم، واعترف الوزير العثماني بهذا. ده نمرة 1، فامتنع الفرنسيين من الخروج من مصر. نمرة 2، كان الخدم والهمج يسبون الفرنسيين في مواجهتهم بغير أي اعتبار لهم، فكشفوا نقاب الحياء وطولوا عليهم. ولما رصد الجبرتي أي واقع لم يصد الجبرتي أي واقع تشير إلى أن الفرنسيس انفعلوا من هذا التحرش والاستفزاز ورد عليهم، ما عملهمش حاجة، سابوهم يكلموا. نمرة 3، قامت شرذمة من الناس وانضم إليهم العامة من الأوباش والحشرات بنهب الخشب والنحاس من أملاك الفرنسيس. نمرة 4، تجمع العامة والأوباش والحشرات دي بألفاظ الجبرتي ومعهم العسل والنبابيت، وقال لهم نصوح باشا العثماني: اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم. فكان العثمانيين هم الذين أثاروا المسألة الدينية والنعرة الطائفية. لاحظوا الكلام ده هام جدا عندما نحلل هذه المواضيع، وهو ما أدى بالعامة إلى القبض على الفرنسيين، دموا إلى الكتخدة العثماني ليقتل منهم من يشاء ظلما، كما دفع بعض العامة ضرب الفرنسيس المدينة بالقنابل والمدافع واضطرب الناس وطلبوا الأمان. ولما حاول شيخهم الصلح قالوا في ذلك إن العثمانيين هم الذين هيجوا الناس وهم الذين أثروا الفتنة، لكن العامة عملوا إيه؟ ضربوا المشايخ وأهنوهم ورفضوا الصلح ورموا عمتهم في الأرض. من 6، الذي كان يثير هذا الشغب والفتنة رجل مغربي، أنه كان يجد في هذه الفتنة فرصته للتآمر على الناس فضلا عن النهب والسلب والقتل وسبي النساء. نمرة 7، رأى المصريين من العثمانيين وجنودهم منتهى العصف والظلم، ما جعلهم يجأون بالشكوى وتمنون عودة الحكم الفرنسي. نمرة 8، لم يصف الجبرتي إطلاقا بأي كلمة إن هذه ثورة من المصريين، فتنة وهوجة وهياج من الرعاع. يبقى كده واضح ان احنا قلنا الاسبوع اللي فات القاهرة الاولى وصارت القاهرة التانية ما هي الا فتنة وهياج من اجل السبي ومن اجل القتل ومن اجل اذلال النصارى الموجودين، ولم يحارب واحد منهم الفرنسيس اطلاقا. وهذا يعلق بكلمة جميلة الاستاذ محمد سعيد العشوائي يقول: ذلك عما يقال انهم ثورتان ضد الاحتلال الفرنسي. فهل من منادي يقوم ويتكلم ويقول لنا في اين اي كتاب واي مرجع كانت موضوع انها كتب ان مصر او المصريين قاموا بثورات ضد الفرنسيين، ام كان هذا من فعل المحتل العثماني والمحتل ايضا المملوكي وايضا اشترك معهم شيوخ الازهر مثل الخائن عمر مكرم الذي يمجد الان في مصر، ومعهم ايضا هؤلاء الخارجين عن القانون من الفتوات وحشرات الحسينية. ده جزء من محاضرة النهاردة اللي عايزين نتكلم فيه. والجزء الثاني الحقيقة هو ايضا في محاكمة سليمان الحلبي اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل الدقيق، لكن الدراسة النقدية النهاردة هتكون ايضا عن هذا الجزء، كيف يجدها ده مستشار قانوني وكيف وجد هذه المحاكمة، وهو يتصيد الكلمات تماما من كتاب عجائب الاثار للجبردي. فيقول عن هذه الجزئية، احنا خلصنا الجزء الثاني، الجزء الاولاني، الجزء الثاني النهاردة يعني شيء بعنوان الحلقة النهاردة الدراسة النقدية لما سمي ثورة القاهرة الثانية، هل هي كانت ثورة ام كانت حركة بعض الرعاع في مصر. الجزء الثاني محاكمة سليمان الحلبي من ناحية نقدية. جبارتي اتكلم بالتفصيل جدا عن هذا الموضوع وادانا فكرة عن كيفية تطبيق القانون والمساواة والحكم والادعاء والنيابة والترافع والشهود والكتابة، وقلناها بالتفصيل. لكن كيف أراها رجل القانون المصري المنفتح عقليا الأستاذ محمد سعيد العشماوي؟ يقول الجبرتي عن وقائع محاكمة سليمان الحلبي قاتل كليبر قائد الجيش الفرنسي بعد نابليون، يقول الفرنسويين ألفوا في شأن ذلك أوراقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها، وطبعوا منها نسخا كثيرة بالثلاث لغات الفرنسية والتركية والعربية. ده كلام الجبرتي نمرة 2. يقول الجبرتي: رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفس الاطلاع عليها. ولذلك الجبرتي لما كان وضع كتابه الأول، احنا قلنا الجبرتي كان ليه كتابين، الكتاب الاول بتاعه لم يذكر فيه هذه القصة، ولكن ذكرها في الكتاب الثاني لان لا الناس كلها بتطلب ايه موضوع محاكمة سليمان الحلبي هذا الفاجر الارعن الذي كان ممكن يضيع مصر تماما بالحملة اللي عملها بقتل سري عسكر كليبر. وهنشوف ان كان هذا، قلنا يعني قبل كده، هل هذا جهاد ضد المستعمر ام كان هذا من اجل الدراهم، لانه كان واخد رشوة من العثمانيين في الشام ليأتي ويقتل ساري عسكري. يقول انه اضطر انه يكتب هذا الموضوع ويصف، يقول عن هذا الرجل: وكيف وقد اقترأ على كبيرهم رجل افاق، والحقيقة هو كتب افاقي لان كانت اللغة العربية بتاعته مش مزبوطة في ذلك الوقت. يقول: كيف اقترأ على كبيرهم، ده بتكلم عن سليمان الحلبي، رجل افاقي اهوج وغدره، يعني قتله غدرا، وقبضوا عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتله وقتل من اخبر عنهم بمجرد اقرار بعد ان عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضمخة بدم سري عسكرهم امرهم. بل رتبوا الراجل بيستغرب استغراب شديد، ازاي احنا معروف عند العرب لا واحد بيقتل مسكوك بالسر طارين رقبته، مفيش محكمة مفيش اي حاجة. لكن استغرب جدا الجبارتي ايه اللي عملوا الفرنسويين ده، حاجة مكنتش لم يشهدها قبل ذلك. قبض عليه ومعاه السكينة بتاعته لقوها في الجنينة في الدم بتاع كليبر، ومع ذلك يقول بل رتبوا حكومة يعني قضاء ومحاكمة واحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة. بعدين احضروا من اخبر عنهم من شركاء وجابوهم وسألوهم على انفراد ومجتمعين مسكون زي التحقيق اللي حضرتك بتشوف النهاردة بالضبط في تطبيق القانون في مصر، لان احنا لازلنا في هذه التطبيقات اللي تعلمناها من الحملة الفرنسية. ثم نفذوا الحكم فيهم بما اقتضاه التحكيم، يعني جابوا القاضي واحنا عرفنا القاضي ما اتقتلش، يعني لو هو اتقتم عن طريق القانون الفرنسي في ذلك الوقت كان المفروض يضرب بالرصاص، لكن فضلوا بما انهم في مصر ان يطبق عليهم القانون الوضعي وهو الشريعة الاسلامية، فحرقوا ايده وخوزقوه زي ما حضرتكم عارفين. فيبين ازاي الناس دول كانوا عادلين في هذا الموضوع. يقول بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من فعل أوباش العساكر الذين يدعون الإسلام ويزعمون إنهم مجاهدون وقتلهم الأنفس واشترارهم على هدم البنية الإنسانية بمجرد شهوتهم الحيوانية. ده كلام الجبرتي بيتكلم بيقول إزاي الناس دول عملوا محكمة وإزاي استخدموا الحكم وإزاي الكلام ده كله، غير ما شفنا من أوباش العساكر يقصد بيهم العثمانية اللي بيدعون الإسلام ويزعمون أنهم مجاهدون ومع ذلك قتلوا الأنفس الكثيرة لمجرد إرضاء بشهواتهم الحيوانية. ده الفرق بين المحتل العثماني وبين المحتل الفرنسي. طبعا جاب صورة التحكيم كاملة وانا عريتها عن الدول اللي فاتت، مش هطول عليكم في هذا الموضوع. ازاي هو جاب واحدة مثلا، جاب الطريق يعني ما نسميه احنا الطب الشرعي، يقولك ايه احنا عايزين الطب الشرعي في هذا الموضوع تشريح الجثة، وفعلا جابوا صفة تشريحية مكتوبة باللغة القضائية المتداولة. يقول عنها جبارتي كالآتي، يقول جاء الباش حكيم، الباش حكيم اللي هو الحكيم يعني الراجل الاول كبير الاطباء، والجرايحي اللي هو كبير الجراحين الذي صار مرتبة باش جرايحي جراح اول او كبير جراحين. قعدوا ساعتين بعد الظهر في بيت ساري عسكر في الازبكير، ويقول لاننا سمعنا دقة الطبل وغاغة الناس التي كانت تتخبر ان ساري عسكر العام كليبة انغدر وقتل. لاحظوا الكلام مهم جدا، اتقتل غدر، مش قات مش مات والناس زعلانة يعني مبسوطة فيه، ده غدر اللي عمله سليمان الحلبي. فتحقق لنا أنه قد انضرب بسلاح مدبب وله حد، وجروحاته كانت 4. ده التقرير الطبيب الشرعي. أول فحص بعد كده أو استجواب لسليمان الحلبي، بدأ الفحص بحضور ساري عسكر مينو اللي هو عبد الله جاك مينو، والفحص صار بواسطة كاتم سر ساري العسكر وتحرر بأيد السكرتارية وكاتب التحقيق. بالضبط كأنك قاعد في محكمة عصرية موجودة هذا اليوم. الكلام ده حصل سنة 1800، يعني من أكثر من 208 سنة. سؤال المتهم عن اسمه وعمره ومسكنه وصناعته، فجاوب أنه يسمى سليمان، ولادة دار الشام، عمر 24 سنة، صنعته كاتب عربي كانت سكنها في حلب، وجاوب أنه من ملة محمد. كتبوا جبارتي أنه من ملة محمد، يعني ما كتبش أنه ما قالش أنه مسلم، قال من ملة محمد. بعد كده في بيان تفصيلي كتبوا الجبارتي وإحنا مش هنخش له على موضوع كيف استجوب المتهم مرة واثنين وثلاثة. وجاء من ضمن هذا الاستجواب يقول مكتوب كده الجبارتي يقول فلما كان المتهوم يصب به المتهم لم يصدق في جواباته يعني إجابته أمر ساري عسكر أنهم يضربوه، حكم عقد بلاد فحال انضرب، يعني مدام بيكذب ضربوه حلقة لحد أنه طلب العفو ووعد أنه يقر بالصحيح. يعني لما خدوه قلمين كده محترمين بدأ سليمان الحلبي يقول الحق، ارتفع عنه الضرب وانفكت له سواعده وصار يحكي من أول وجديد، فقال أنه حضر من غزة لأجل أن يقتل ساري عسكر العام، وأنه أرسل، لاحظوا بقى هنا، أرسل من طرف أغات البنكرجية اللي هم العثمانيين، وأنه رجع من عساكر العثمانية من مصر إلى بر الشام، ووعدوا لكل من يقدر على هذا القتل أن يعطوه دراهم، يعني يديله رشوة ويقدموا له مكافأة إذا استطاع أن يقتل سارع عسكر. إذا هذا الرجل ما جاش من أجل الجهاد وما جاش من أجل أن هو أداء كلمة الله، بل أخذ دنانير من العثمانية جاء معهم ليقتل سارع عسكر، وسكن في الجامع الأزهر مطرح مكان كل الإرهابيين، ولا زال إلى هذا الآن هذا الجامع الإرهابي المملوء الذي يخرج منه كل مشاكل مصر خارجة من هذا الجامع. وهناك شاف يعني رأى، هناك رأى ثلاثة من الحلبيين وذكر أسمائهم. مهم يعني القصة طويلة، في النهاية أنه بعد من التجربات الطويلة اللي كلها حكيها بالتفصيل هذا الرجل، يقول الجبارتي أن قرار القاضي بإنشاء محكمة بعد ما سمع التحقيق، تنشأ محكمة للمتهمين حسب المادة الأولى اللي رحتها، وينشأ ديوان قضاء لأجل أن يحكموا على الذين غدروا بسارع عسكر. بعد كل هذه الحاجات والاعترافات لا مش يحكموا عليه، لازم يبقى له دفاع ولازم يبقى له قضية ولازم يتحط على التعب. وفعلا اجتمعوا القضاء، وكان من ضمن القضاء الموجودين شيوخ الأزهر اللي هم كانوا موجودين لأجل قضاء شريعة قتل ساري عسكر لكاتب السر، وحلفوا اليمين وجابوا السكينة وفحصوها يعني محكمة كاملة واستجابوه. وبعد كده جاء الحكم زي ما حضرتك عارفين ان هذا الرجل خائن، وانه قتل ساري عسكر من اجل نقودا اخذها من العثمانيين. وضيب لحضراتكم، وبعد كل هذا يذكر جبالتي الدفاع الذي يكون في دفاع، فجاء واحد من هؤلاء قالوا ان هو لا بد ان يدافع عنه، فدافع عنه قدر امكانه، ولكن كان القضاء ان هو هذا الرجل لا بد ان يكون هذا الشاب دفاع قال عنه انه كان مجنون وطايش والكلام ده كله، ومع هذا لم يشفع له لان ياخذ حكمه. ولذلك حضر سير عسكر عبد الله جاك مينو وقائم مقام وطافوا وفتشوا الى اخره الكلام اللي احنا عارفين ده كله، وكانت النهاية عبارة عن خوزقة هذا الرجل وقتله زي ما حضرتكم عارفين. نقطة اللي تهمنا في هذا الموضوع كالآتي، يحللها الأستاذ محمد العشماوي يقول: أولا لابد أن نلاحظ في كلام الجبارتي الآتي، أولا سليمان الحلبي لم يكن مجاهد كما يدعون وكما علمونا في التاريخ، وأنه لم يأتي إلى مصر ليجاهد الكفار، لأن هذا الرجل أفاق أهوج ليس بطلا وطنيا أو مجهدا مسلما كما تصوره الروايات الحديثة التي تزيف واقع التاريخ وتركن إلى ثقافة الأشعاعات التي تبنى على أشعاعات خاطئة واقعا لا أساس له. فيش كلمة في التاريخ بتقول إن هذا الرجل كان بطلا. نمرة 2، رفض الفرنسيون الخروج من مصر بناء على اتفاق مع العثمانيين وعليه يدبرون مكيدة مع الإنجليز تعرض البحر، لجأ العثمانيين إلى تدبير مؤامرة لقتل كليبة قائد الجيش الفرنسي في مصر. يبقى اللي عمل كان ده مش جهاد، ده العثمانيين هناك في الشام دبروا هذه المكيدة. 3، توجه سليمان الحلبي إلى أحد أخوات الوزير العثماني يشكو له من حاكم حلب الذي اضطهد والده تاجر السمن، لأن سليمان الحلبي كان ابن تاجر السمن في حلب، وأنه عرض عليه أموال طائلة، فتوسط لي هذا الرجل مقابل أن يقتل ساري عسكر كليبة. 3، بعد الحاح قبل سليمان الحلبي وأخذ المهمة وأخذ النقود. حضر سليمان الحلبي إلى مصر وتوجه لجامع الأزهر في منطقة المجاورين يسموها المجاورون، ولازال بهذا الاسم لهذا اليوم يسكنها كل واحد جاء من بلد خارج مصر يأكل ويشرب ويتعلم يقرأ القرآن إزاي. كان مأوى لكل غريب، وقابل 4 من الحلبيين وحادثهم في المهمة، لكن لم يذكر لهم يعني متى حيتمم هذه المهمة. نمرة 6، فضل سليمان الحلبي يتتبع أثار هذا الرجل سارع عسكر كليبر، واعترف على أسماء الأربعة دول، أجرى له التحقيق حسب الإجراءات المرسومة في أي بلد متحضرة. نمرة 8، صدر قرار بتشكيل محكمة ومحاكمة المتهمين ومنهم سليمان الحلبي، وانعقد المحكمة علانية، وتم تدوين كل الإجراءات وما موجودة إلى هذا اليوم مدونة، وكانت هناك مداولة وكان هناك دفاع، وأثبت في التحقيق أنه تم ضرب المتهم سليمان الحلبي وفقا لعوائد البلاد المصرية اللي كان يضربوه. مهم وأنه لم تتم فيه أي حالة تعذيب، وأيضا طلب الدعاء أن يكون الحكم على المتهمين وفقا للشريعة العوائد المصرية. دي كلمة قالت. يبقى سبب أنهم عشان حدش يجي يقول أنهم حرقوله إيده وخوزقوه، لا، ده الادعاء هو لطلب أنه يحاكم حسب الشريعة أو العوائد المصرية، وهي أساليب وعادات أوجدها العثمانيين في مصر. أي كان ليه أربع، يعني ممكن يعمل له أربع أشياء: واحد يوضع خازوق، أو يترصق، موضوع التوسيط اللي علمه لنا قطز المملوك، أن يقطع الجسم الإنسان من وسطه، يجيبوه شقوه بالنص في نص كده بالصيف، أو يسلخوه، يعني يسلخ جلد من كل الجسم، أو يمزقوه زي ما فعل رسول الإسلام مع أم قرفة، يربط يديه ورجليه بأربعة أحصنة تضرب بشدة فيجي كل من في كل اتجاه فيؤدي إلى التمزيق. دي الطرق الإسلامية اللي كانت موجودة في مصر لقتل البني آدمين: واحد، وضع الخازوق، اثنين، توسيط اللي هو قطع الوسط، ثلاثة، السلخ، سلخ الجلد، أربعة، التمزيق على طريقة أم قرفة اللي حضرتكم كلها حافظينها. ولذلك طلب الدعاء أن هذا الرجل يموت على ما فعله مع سليمان الحلبي على الطريقة المصرية، فكان له أن تحرق قياده اليمنى. طبعا من صدر الحكم بإعدام سليمان الحلبي بالوضع الخازوق، وأثبت الجبارتي، دي كلمة جميلة جدا يقول الأستاذ عشماوي، أثبت الجبارتي تنفيذ الأحكام في سطرين اثنين. محكمة خدت يجي 40 أو 50 صفحة، والحكم أخذ سطرين اثنين. ليه؟ لو كان هذا الرجل رجل وطني ورجل عظيم والأخير ويجاهد، ما كان الجبارتي ذكر موته وقتله في سطرين اثنين. سطرين اثنين ليه؟ لأنه كان يعلم أن هذا الرجل مدفوع له أجر لقتل شخص لا يجوز قتله، ولذلك لم يذكره إلا في سطرين، لأنه كان يستنكر الجريمة التي قام بها سليمان الحلبي. يذكر أيضا الجبارتي أن موضوع إجراءات التحقيق كانت أمرا عجيبا لم يراه الجبارتي المؤرخ الأزهري، الذي كان يعلم تماما أن في هذه البلاد يقتل الإنسان في ثواني. لم يوصف المتهمون بأنهم مذنبون إلا بعد صدور الحكم، يبقى محاكمة تماما، كما نقول اليوم المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وطبعا هذا الكلام كان غير موجود في هذه البلاد تبع الشريعة الإسلامية. آخر جزئية بيقولها في هذا الموضوع، يقول إن الجهاد والغزو لم يكن بالقتل إطلاقا وبقتل الكفار، وإن من يقتل كافرا إنما يؤجر على يرجع ذلك من الله، لكن هذا سليمان الحلبي لم يكن إلا مأجورا وأخذ أجره من العثمانيين، يعني ما كانش بيعمله في سبيل الله عشان أجره من الله، لكن أخذ ثمنه من العثمانيين. أخيرا في هذا الوصف الطويل جدا جدا نلاقي إن يعني الفرنسيين أول ما جم مصر شالوا القاضي العثماني، وكانت أول مرة تحط قاضي شرعي من مصر، من شيوخ مصر، ولا بد أنك تحط، يعني حتى مضى لابد أن يكون المشايخ مصريون أولاد مصريين بحضراتكم. لذلك لم يضع عمر مكة مستون، لأنه كان نقيبا للأشراف، أي بمعنى كان واحد من جنود الاحتلال العربي على مدى 1200 سنة قبل كده، لم يضع إلا الشيوخ المسلمين التي كان أولاد من أولاد مصريين، ودي كانت أول مصري من أبناء مصر، أنا بتكلم وهو قاضي مصري مسلم يعني. فلاحظوا هذه الأشياء هامة جدا جدا. والمهم أنا حبيت أوصله النهاردة حاجتين اتنين: واحد، إن احنا بنقرأ التاريخ لا نقرأه بعين من كتبوه حديثا، لأنهم لا يقرأوا ما بين السطور قلاء والصادقين مثل الأستاذ محمد سعيد العشماوي عندما كتب كتابه مصر والحملة الفرنسية، وهي الطبعة اللي احنا نتكلم منها النهاردة. هيبقى لنا محاضرة واحدة تاني أخيرا نقد، أيضا آخر واحدة تكون مصر بعد خروج الفرنسيين وضعه كما شاهده الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي. وبعد كده هتبقى المحاضرات اللي بعد كده هتبقى على موضوع وصف مصر، كيف وجدوها الفرنسيين وما فعلوا فيها، ودي جزء يمكن مفرح شوية على الأقل نشوف أمجاد اللي كانت موجودوها في مصر وتركها أجدادنا. وأنا بقول لكل الناس اللي فاكرين احنا بنحكي حكايات، أنا بقول لهم هذه الكلمة، إن الذين يقرؤون التاريخ ولا يتعلمون منه ناس فقدوا الإحساس بالحياة، وأنهم اختاروا الموت بدلا من محاسبة النفس أو صحوة الضمير. دول الناس التي لا تقرأ التاريخ ولا تعلم، كما قال أرنولد تونبي، قال هذه الكلمة الشهيرة، الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يتعلمون منهم ناس فقدوا الإحساس بالحياة واختاروا الموت أن فقدوا محاسبة النفس أو صحوة الضمير. أعتقد كده كفاية أوي النهاردة على هذا الموضوع، نكمل الأسبوع الجاي. أنا هسيب المايك للأستاذة مارينا، بس بعد ما نسمع